هذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وإنزال الاشتباه بما يميز أحد النوعين من إضافة أو تعريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد سبق أن تكلمنا كلاما مبسوطا في مسألة الاشتباه والمتشابه والمحكم، وتبينا أن الاشتباه منه ما هو عام ومنه ما هو خاص، ومر بنا في الدرس الماضي أمثلة ضربها المؤلف رحمه الله مثلا لمعنى الاشتباه والتشابه، وهو أنه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة. فمن الألفاظ المتواطئة كلمة إنا وكلمة نحن، فإنها تدل على الجمع دلالة وضعية، وتدل على الواحد أيضا عند إرادة معنى الجمع أو عند إرادة معنى آخر كالتعظيم ونحوه. وأيضا من الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وإنما هي اشتراك لفظي فقط، كما في كلمة السميع، فإنها تطلق على الله جل وعلا وتطلق على المخلوق ولكل سمعه وإن اشتركت في اللفظ. وكذلك الحياة والعلم والإرادة والمشيئة ونحو ذلك،
كما إذا قيل فيها أنهار من ماء، فهناك قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا.
يقول إن الاشتباه أحيانا يتميز بالإضافة أو بالتعريف، كما قيل لو قيل أنهار الجنة وأنهار الدنيا فإنها كلها أنهار وهي متواطئة في اللفظ، لكن وجد الفرق بينها بالإضافة، فأنهار الجنة تتفق من حيث اللفظ والمعنى العام بأنهار الدنيا، ولكن الحقائق تختلف، فليس فيه اشتباه في الحقيقة.
لكن حقيقة ممتازة به ذلك الماء غير معلومة لنا
لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلومة لنا، فإن ما أعدها الله تعالى لعباده المتقين في الآخرة هو أكثر وأعظم مما نتصوره. وإن كنا نفهم المعنى العام وأن ما في الجنة من نعيم فيه معنى النعيم الذي نعرفه مما يشبهه في الدنيا في الاسم، لكنه في الحقيقة والكيفية هو فوق ما نتصور، كما جاء في الحديث القدسي قول الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني لم يخطر ببال أحد حقيقة لذة النعيم الذي أعده الله تعالى لعباده المتقين. وإن كان المعنى العام واحد فإن الحورة يعني غاية الجمال، ونحن نعرف معنى هذا في الدنيا، لكنه فوق ما نتصور. وإن كان المعنى هو الذي نفهمه لكن الحقيقة فوق ذلك. وكذلك ما أعد الله تعالى من فواكه وأنعام في الجنة هي من حيث المعنى من جنس ما نعلمه من الفواكه، لكنها من حيث الحقيقة فوق ذلك.
وهو ما أعده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله.
يعني أن الحقائق هي من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وأما معانيها فإنها من التأويل الذي نعلمه بما جاءنا من البيان من عند الله تعالى وما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكما مر بنا أن التأويل له معنيان، أحدهما التفسير والثاني حقائق الأشياء. فالتفسير نعلمه، وأما الحقائق فإنا لا نعلمها.
وكذلك مدلول أسمائه وصفاته الذي يختص بها التي هي حقيقة لا يعلمها إلا هو.
قال وكذلك مدلول أسماء الله تعالى وصفاته التي يختص بها فهي لا يعلم حقائقها إلا الله، ونحن نعلم معانيها، فنعلم أن السميع غير البصير والعليم غير القدير، فكل كلمة من هذه تدل على معنى ونحن نعلم المعنى، ولكن حقيقة السمع وحقيقة البصر وحقيقة العلم لا نعلمها، فهي مما لا يعلمه إلا الله جل وعلا.
ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله.
يقول كان الأئمة رحمهم الله أئمة السلف كالإمام أحمد والدارمي ابن خزيمة وغيره كانوا ينكرون على الجهمية الذين عاشوا معهم وعاصروهم، فيبينون زيفهم وغلطهم في تحريفهم كلام الله تعالى عن مواضعه وتأويلهم ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله. كما مر بنا معنى ثالث أحدثه جهمية ومن معهم لكلمة التأويل، وهو صرف لللفظ عن المعنى الواضح إلى معنى آخر غير واضح بلا دليل. وهذا تبينا فساده بسبب ماذا؟ قالوا لأن هذا لا يصلح بحسب ما فهموه من فهم رديء، ودعواهم أن إثبات الأسماء والصفات لله تعالى على ما هي عليه يلزم منه التشبيه، فيقومون ويحرفونها ويعبثون بالنصوص، وقد تبينا زيف ذلك. فممن تصدى لهؤلاء أئمة أهل السنة كالإمام أحمد والإمام الدارمي وغيرهم، ووقفوا لهم موقفا بيّنوا فيه خطأهم في هذا الأمر، وأن التأويل الوارد في كتاب الله في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله ليس ما ذهبوا إليه، وإنما معناه حقائق أسماء الله تعالى وصفاته، وأما معانيها فإنه معلوم ومعروف عند كل من يفهم اللغة العربية.
كما قال أحمد في كتابه الذي صنفه للرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم.
يقول إن الإمام أحمد ألف في الرد على الزنادقة والجهمية كتابا فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، وذمهم لأنهم تأولوه على غير التأويل الصحيح الذي يفهم في لغة العرب. فعاب عليهم تفسيرهم للقرآن بمعان ليس لها مستند من نص ولا لغة، وإنما بنوها على مجرد أهوائهم وما تلقوه من الفلاسفة. من أمثلة ذلك ما جاء في رد الإمام أحمد على الزنادقة ما جاء في قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وقال في آية أخرى فويل للمصلين. فهؤلاء الزنادقة قالوا هذه آية، هاتان آيتان متناقضتان، إحداهما تقول ويل للمصلين والأخرى تقول ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، فهذا اشتباه يدل، لو أننا فهمنا القرآن على هذا المعنى للزم منا أن نقول إن القرآن متناقض، لأن الله تعالى يقول فويل للمصلين، والآية الأخرى أن سبب دخولهم النار هو أنهم لم يكونوا من المصلين، فصارت الصلاة سببا في دخول النار، وأيضا من لم يصلي يدخل النار. هذا هو فهم هؤلاء الزنادقة. وكل إنسان مسلم يقرأ القرآن يعرف المعنى الصحيح، وهو أن قوله تعالى فويل للمصلين تكمل بالآيات التي بعدها الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وويل هو وادي من أودية جهنم أعده الله تعالى للذين يصلون الصلاة بعد خروج وقتها، الذين هم عن صلاتهم ساهون، وليس للذين يصلون الصلاة في وقتها تامة بأركانها وشروطها وواجباتها، وإنما هو هذا العذاب للذين يصلون ولكنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها. وسقر أعدها الله تعالى للذين لا يصلون البتة، فليس فيه تناقض بين هاتين الآيتين، لكن هؤلاء الزنادقة كما هم في كل زمان حتى في زمننا هذا نرى عينات منهم بين حين وآخر يحاولون الظهور بمثل هذه الأشياء ليلبسوا على السذج والعوام شيئا من ذلك، بينما القرآن جاء تبيانا لكل شيء وليس فيه آية واحدة تناقض الأخرى، فهو ليس فيه تناقض، وإنما التناقض في عقول وأفكار هؤلاء الملاحدة والزنادقة الذين لا يقرؤون القرآن لفهمه وإنما للعبث، ولكن الله تعالى قد حفظ كتابه عن عبث هؤلاء وهيأ له من يبين زيفهم وغلطهم في كلامهم بما لا يفهمون أو بما يفهمون ويريدون العبث والتضليل للعوام. كذلك جاء في قوله تعالى في خلق الإنسان: خلقكم من تراب. وجاء في آية أخرى: من طين لازب. وجاء في آية أخرى: من سلالة. وجاء في آية أخرى: من حمأ مسنون. وفي آية: من صلصال كالفخار. فقالوا: القرآن متناسب. وبعض الشباب الذين يذهبون للدراسة في أوروبا أو في أمريكا يأتيهم من يسمون بالمستشرقين ويطرحون عليهم مثل هذه الكلمات ويقولون: قرآنكم هذا متناقض، هذا القرآن الذي تدعون أنه ليس فيه تناقض. أحيانا يذكر الإنسان أنه مخلوق من تراب، وأحيانا من طين لازب، وأحيانا من سلالة، وأحيانا من حمأ مسنون، وأحيانا من صلصال كالفخار. فالإنسان العامي الذي ليس عنده خلفية يقف مشدوها ويوسوس له إبليس أن كلام هؤلاء صحيح، ولكن الإنسان إذا وجد عنده هذا الشيء عليه أن يرجع إلى كتب العلم وأن يرجع إلى كتب التفسير، فيجد الإعجاز الذي يبهره والذي يرد على أولئك ردا قاطعا. فإن هذه الآيات كلها تدل على معنى واحد لم يختلف ولم يتغير، فإن الإنسان خلقه الله تعالى من تراب، والمراد بهذا الإنسان الأول أبو الناس آدم عليه السلام. وهذا التراب هو أصل المادة، فالتراب إذا بل بالماء صار طينا، والطين إذا جاءه الماء التصق بعضه ببعض، وهذا معنى لازب، من طين لازب. فالتراب إذا وقع عليه الماء صار طينا ثم تماسك، وهذا معنى لازب. ثم إذا عصر هذا الطين انسل من بين الأصابع، إذا أن إنسان أخذ طينة بيده وضغطها فإنها تنسل، وهذا هو معنى السلالة. ثم بعد ذلك يقوى ويتماسك ويشتد فيكون مسنونا، حمأ مسنون. ثم بعد هذا إذا يبس صار له صلصلة كالفخار، من صلصال كالفخار. فهذه الكلمات الخمس كلها تدل على معنى واحد، ولكنها مراحل مر بها الإنسان آدم عليه السلام قبل أن يصير لحما ودما وعظما، وهي كلها من الطين أو من التراب، فليس فيها تناقض، وإنما هي مراحل مر بها حتى صار هذا الإنسان الذي على هذه الصورة. فهؤلاء الزنادقة ينفون المعاني عن هذه الآيات، يقولون لأننا نريد أن نتورع عن أن نكذب كلام الله، فنقول هذه الكلمات لا تدل على معاني. إذن لماذا جاءت؟ أليست جاءت لأجل أن نعلمها ولأجل أن نتأدب بما تدل عليه؟ فإن الإنسان إذا عرف أصله وأنه كان على تلك الصورة اعتبر بذلك والتعظ وأصيب بشيء من الأدب وعدم التعدي وعرف قدره، فإن هذا من المواعظ. وهذه الكلمات من يعرف لغة العرب ليس بينها تناقض، وإنما هي متفقة ويؤيد بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا.
ودمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله، ولم ينفوا مطلق لفظ التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير، يراد به التفسير المبين لمراد الله به، فذلك لا يعاب بل يحمد.
أيضا مما ذكره الإمام أحمد رحمه الله الرد على الجهمية في ما أنكرته من مسألة التأويل و ما جاء في مسألة العرش، فإنهم أنكروا أن يكون الله جل وعلا على عرشه، ويقرؤون قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، ويقرؤون قول الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله تعالى ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، يقرؤون هذا ويقول أحدهم وددت لو حككتها من المصحف. لماذا؟ لأنهم يقولون إن الله تعالى في كل مكان. لماذا تقولون؟ يقولون لقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض. الله جل وعلا أخبر عن هذا الأمر بقوله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فبين المراد بأنه في السماء والأرض بعلمه واطلاعه وإحاطته ورؤيته وسمعه، كما قال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه ما حكاه الله تعالى عنه. لا تحزن إن الله معنا. فليس معنى هذا أن الله جل وعلا وتقدس دخل معهم في الغار، بل الله جل وعلا فوق عرشه، لكنه يرى ويسمع ويؤيد وينصر أولياءه. فالله تعالى مع المؤمنين معية خاصة ومعية أخص مع بعض المؤمنين كمحمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه وكموسى وهارون، فهذه معية خاصة. والله جل وعلا فوق عرشه بائن من خلقه، لا تخفى عليه خافية. فالجهمية يقولون ما يمكن هذا، ما يمكن أن يكون في عرشه فوق عرشه ويكون مع فلان، بل هو مع فلان أو هو مع في الأرض. فيقال لهم قبحهم الله، يلزم من ذلك أن يكون حالا في كل مكان، حتى الأماكن التي يستحي الإنسان من ذكرها، والله جل وعلا منزه عن ذلك. فيلزمهم أن يلجأوا إلى مسألة، وهو أن يقولوا هذه النصوص لا تدل على شيء، لأنهم لا يستطيعون فهمها على الوجه الذي نزلت من عند الله جل وعلا به على نبي كريم بلسان عربي مبين وعلى قوم يفهمون اللغة، ولم تشوه فطرتهم الأهواء والفلسفة التي استوردوها من خارج فطرتهم. فالإنسان المؤمن عليه أن يلتزم بما تدل عليه النصوص، فالنصوص تدل على أن الله جل وعلا فوق عرشه، وأنه جل وعلا فوق السماوات، وجاءت آيات كثيرات تدل على أن الأشياء تنزل منه وتصعد إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أنزل على عبده الكتاب، فهذه الآيات كلها تدل على علو الله جل وعلا. وقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وما جاء في السنة من أدلة واضحة وصريحة كلها تدل على علو الله تعالى. وقوله جل وعلا أمنتم من في السماء، أم أمنتم من في السماء، وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقوله وهو العلي العظيم، وقوله وهو القاهر فوق عباده، فكل هذه تدل على علو الله جل وعلا. وأخبر عنه عن أعلى مكان، وهو أنه العرش، وأن الله جل وعلا فوق العرش. فالله جل وعلا فوق كل شيء، وهو بائن من خلقه منفصل عنهم، لا تخفى عليه من أحوالهم خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما يسقط من ورقة ولا حبة ولا دبيب نملة إلا يعلمها الله جل وعلا. فهؤلاء الجهمية وهم الذين عاصرهم الإمام أحمد رحمهم الله رد عليهم في هذا ردا واضحا، وفند أقوالهم وبين أخطاءهم في هذه المسألة. وكذلك من أتى بعدهم من الأئمة، من أئمة السلف رحمهم الله، كلهم بسطوا هذه المسائل وبينوها ووضحوا زيف هؤلاء. وأنا أتكلم على هذه المسألة كثيرا لأننا نسمع مع الأسف الشديد أن هناك أناسا في زماننا هذا يقولون بهذه المقولة، وهي الحلول والاتحاد، وهذا في غاية الفساد والضلال. فإن الله جل وعلا منزه عن أن يخالط الناس ويخالط المخلوقات، وهو لا تخفى عليه من حالهم شيء. فلا بد للإنسان المؤمن أن يتنبه لهذا الأمر وأن يعلم أن الله جل وعلا علي قدير وأنه عظيم وأنه له الكمال في ذاته وأسمائه وصفاته. ولا يلزم من علوه على العرش أن يكون جاهلا بأحوال الناس، فليس مثلك، بل الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت